الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يعلم أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ونادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عثراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. فنهى نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن أذية المسلمين، نهى عن ذلك. وصعد على المنبر عليه الصلاة والسلام ونادى بصوت رفيع وحذر من هذا الأمر. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واعلموا معشر المسلمين أن الأذية محرمة في دين الله عز وجل، ويدخل في ذلك أذية الأحياء أو أذية الأموات. أذية الأحياء أو أذية الأموات، وكثير من الناس يجهل أنه لا يجوز أذية الأموات كما أنه لا يجوز أذية الأحياء. وبعض الناس يظن أن الميت إذا مات فإنه لا يصل إليه أي نوع من أنواع الأذى من جهة الأحياء، ولا يشعر بشيء من أذاهم من جهة الأحياء. وهذا النفي على العموم ليس بصحيح، فإن هنالك أذية يتأذى بها الميت ويشعر بها الميت مما يفعله الأحياء. والميت وإن مات وخرجت روحه وانتقل إلى الدار الآخرة، لكنه قد يشعر ببعض الأمور على حسب ما دلت عليه الأدلة التي صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير توسع في هذا الباب، وإنما على حسب ما دلت عليه الأدلة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن الميت يشعر بالناس إلى ما حملوا جنازته واتجهوا به إلى قبره. ولهذا جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضعت الجنازة وحملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. فهي تشعر، الميت يشعر بحمل الناس إليه وأنهم يحملونه ويتجهون به إلى المقبرة. فإن كانت صالحة فإنها تقول: قدموني قدموني بصوت لا يسمعه الناس، قدموني قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها. وهكذا إذا وضع الميت في قبره وانصرف عنه أصحابه فإنه يشعر بانصرافهم عنه ويسمع قرع نعالهم، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا وضع الميت في قبره وانصرف عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، حتى إنه ليسمع قرع نعالهم. فالميت قد يحصل له شعور في بعض الأوقات كما دلت عليه الأدلة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يجوز أن يؤذى الميت كما أنه لا يجوز أن يؤذى الحي. الأذية محرمة في حق الأموات وفي حق الأحياء. جاء في مصنف أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أذية الميت، أذية الميت في موته كأذيته في حياته، أذية المؤمن في موته كأذيته في حياته. وهذا مما يدل على أنه لا يجوز أن يؤذى المؤمن في حياته، ولا يجوز أن يؤذى في موته. فكما أن الميت لا يجوز أن يؤذى، كما أن المؤمن لا يجوز أذية المؤمن في موته. قال: أذية المؤمن في موته كأذيته في حياته. فكما أنه لا يجوز أن يؤذى المؤمن في حياته، كذلك لا يجوز أن يؤذى المؤمن بعد موته. كل ذلك محرم في دين الله سبحانه وتعالى. وقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن أنواع من الأذية التي يتأذى بها الموتى وإن كانوا من أهل القبور، فإنهم يتأذون بتلك الأمور التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأوضحها رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ذلك الاتكاء على القبور، فإن القبور هي ديار الموتى، هي بيوت الموتى، هي منازل الموتى. فالاتكاء على القبور من أسباب أذيتهم، فهم يتأذون بذلك، يشعرون بذلك ويتأذون بهذا الفعل الذي يفعله من يفعله من جهال الناس. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عمرو بن حزم قال رضي الله عنه: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي الميت، لا تؤذي الميت. رآني النبي عليه الصلاة والسلام متكئا على قبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي الميت. فهو يتأذى بهذا الفعل وهو الاتكاء على قبره. وأشد من ذلك الجلوس على قبره، أشد من الاتكاء. فإذا كانت الأذية تحصل بالاتكاء، فالأذية تحصل بالجلوس من باب أولى. فيتأذى الميت بهذا الفعل. جاء في مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تجلسوا على القبور، فهذا الفعل مما يتأذى به الموتى وإن كانوا في جوف الأرض، وإن كانوا في جوف الأرض فإنهم يتأذون من هذا الفعل، ولا يجوز أذية الحي ولا أذية الميت. بل بالغ النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن ذلك، فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يقعد على قبر. لأن يجلس أحدكم على جمرة، جمرة ملتهبة، فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، قال: خير له من أن يجلس على قبر. يعني هذا كما عرفنا فيه أذية، أذية للموتى، وأذية الميت كأذية الحي، كما أخبرنا بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أذية المؤمن في أذية المؤمن في موته كأذيته في حياته. وهكذا من أنواع الأذية للموتى التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي الماشي بين القبور وهو منتعب، يمر بنعليه على رؤوس الموتى وهم في قبورهم، وهذا مما تحصل به الأذية، أن يمر بنعليه على رؤوس الموتى وهم في قبورهم، فهم يتأذون من ذلك. جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجه من حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي بين القبور بنعليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين، ويحك، ألقي سبتيتيك. فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام فخلع نعليه فألقاهما: يا صاحب السبتيتين. وكان قد لبس نعلين فيهما قد قطع شعرهما، والسبت هو القطع. فقال له النبي: نعم، نعلان من جلد لكن قد أزيل ما فيهما من الشعر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين، ويحك، ألقي سبتيتيك. فسمع الرجل ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام فألقى سبتيتين، فهذا أيضا من الأذية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان هنالك ضرر على الحي، إذا كان يتضرر بخلع عليه بين القبور، كأن يكون الجو قد اشتد حره فيتألم إذا مشى حافيا، أو تكون المقبرة قد كثر شوكها أو فيها زجاج منتشر، أو غير ذلك من أنواع الأذى الذي يتأذى به الحي، فله أن يدفع الأذى عن نفسه بلبس نعليه. وإذا لم يكن هنالك أذى عليه فلا يؤذي الموتى بهذا الفعل: يا صاحب السبتيتين، ويحك، ألقي سبتيتيك. هكذا يقول له نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا من الأذية الممنوعة قضاء الحاجة في المقابر، قضاء الحاجة في المقابر، وهذا يفعله بعض جهال الناس، يقضي حاجته بين القبور ولا يحترم منازل الموتى، ولا يحترم الموتى ولا يحترم ديارهم، وهذا الفعل من جملة الأذية التي ينهى عنها ويزجر عنها. جاء عند ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء موقوفا عند ابن أبي شيبة وعند غيره، والموقوف أصح، وفي المرفوع قال عليه الصلاة والسلام: وما أبالي أوسط القبور، قضيت حاجتي أم وسط السوق. وما أبالي أوسط القبور، قضيت حاجتي أم وسط السوق، أي الكل مستوى، الكل منكر، الكل من الأمور المنكرة. فالذي يقضي حاجته في وسط القبور كالذي يقضي حاجته في وسط السوق. فكما أنه لا يشرع ولا يجوز للشخص أن يقضي حاجته في وسط السوق، فهكذا لا يجوز ولا يشرع للشخص أن يقضي حاجته في أوساط القبور، فإن الأمر مستوى كما في هذا الحديث: وما أبالي أوسط القبور، قضيت حاجتي أم وسط السوق، أي أن الأمر مستوى، هنا منكر وهنا منكر، هنا لا يشرع وهنا لا يشرع. فلا يجوز للعبد أن يؤذي حيا ولا ميتا. هذا، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قد عرفنا فيما مضى أن نبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن بعض أذية الموتى. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاتكاء على القبور، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على القبور لما في ذلك من أذية الموتى. فكيف إذا جعلت المقابر طرقا للسيارات كما هو موجود في كثير من الأماكن ولا سيما القرى؟ كل شخص يبخل بأرضه ولا يجعل طريقا من جهة أرضه، وإذا بالطرق تتجه إلى المقابر وتمشي السيارات، يمشي الناس على القبور وتمشي السيارات على القبور، وكل هذا من الأذية التي لا تجوز. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عما هو أقل من هذا عن الاتكاء أو الجلوس، فكيف بمرور السيارات وجعل المقابر طرقا للسيارات ولغيرها؟ فإن هذا من المنكرات التي يجب إنكارها. وأعظم من هذا وشبيه بهذا وأعظم ما يفعل بعض الناس من التسلط والتعدي والبغي على ديار الموتى بأن يبني له دارا فوق ديار الموتى، وفي هذا ما فيه من البغي، وفي هذا ما فيه من الظلم، وفيه ما فيه من التعدي على ديار الموتى، وكل هذا من الذنوب الكبيرة ومن الآثام المهلكة الموبقة، وهي أذية عظيمة، أذية عظيمة. والشخص سوف يلقي ربه، وسوف يكون من أهل القبور في يوم من الأيام، طال عمره أو قصر. فإن كان معظما للقبور محترما لها فيرجى أن يعامل بالمثل، وإن كان على خلاف ذلك فيخشى عليه أن يعاقب بالمثل. فإن من سنة الله عز وجل في خلقه أنه يجازي المسيء بمثل إساءته، والباغي بمثل بغيه، والظالم بمثل ظلمه. فكل هذا مما لا يجوز، وهو من البغي ومن الأذية للموتى. ومن هذا الباب من أذية الموتى التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت. فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه وغيرهم، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: كسر عظم الميت ككسره حي، كسر عظم الميت ككسره حي. هما سيان، كسرت عظم حي أو كسرت عظم ميت، هما سيان، كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كسر عظم الميت ككسره حي.
فلا يجوز عليك أن تؤذي الموت بهذا الفعل. الميت لا يكسر عظمه، الميت لا يشق جلده، الميت لا يؤخذ شيء من أعضائه، كما أنه لا يفعل به في حياته فلا يفعل به في موته. وكل هذا من الأذية التي نهى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. إن العلماء في كتب الفقه حين تكلموا على تغسيل الميت وعلى تكفينه وعلى حمله فإنهم يبالغون في قضية الرفق، الرفق بالميت في تغسيله، والرفق بالميت في تكفينه، والرفق بالميت في حمله. فلا يقال هو ميت يفعل به ما يفعل من التعدي ومن الشدة، فإن هذا لا يشرع. فأذية الميت كأذية الحي، وكسر عظم الميت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ككسر عظم الحي، وكل هذا لا يجوز، وكل هذا من الأذية التي نهى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن حديث ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يعذب أي يتألم، يتألم، وهذا يدل على أنه يشعر بذلك. إذا بكى أهله عليه بعد موته أو زاروا قبره وبكوا عليه فإنه يعذب بذلك، بمعنى يتألم، يتألم مما يسمعه، يسمعه من من بكائهم عليه. فهذا هو المعنى الصحيح لمعنى يعذب، وليس المراد بذلك العقوبة، وإنما المراد بذلك التألم، كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه كقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة: السفر قطعة من العذاب. ليس المراد بذلك العقوبة، وإنما المراد بذلك التألم، فإن المسافر ما يجد من الآلام، من آلام الغربة ومن آلام السفر من مشقته وأتعابه. فهكذا الميت إذا بكى عليه أهله فإنه يعذب بذلك أن يتألم، وكل هذا من أذية الموتى. إذن لا تؤذي حيا ولا ميتا. وإنما نبهنا على أمر الموتى لأن الناس يجهلون كثيرا من هذه الأمور، ويتساهلون في أمر الميت ما لا يتساهلون في أمر الحي، والأمر سيان، كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عافنا في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.